أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلام المصنف مع صاحب الجواهر، وصاحب الجواهر ذكر أنه قد يقال ببطلان الوقف فيما إذا عدم عنوانه، يعني لو أوقف الإنسان بستانا فقال أوقفت هذا البستان على كذا، على عيالي على كذا، المهم أوقفت هذا البستان. فيقول صاحب الجواهر إذا في يوم من الأيام هذه الأرض لم تصبح بستان، خربت، يعني خرب عنوان البستانية فيها بأن لم تعد بستانا، لكن لا تزال يمكن الانتفاع بها في ألف مجال ومجال غير كونه بستان، حكم صاحب الجواهر أنه عندئذ يبطل الوقف أصلا، ماكو ما يسمص الوقف. وقال إن في رجوع هذه الأرض عليه السلام هل سترجع للمالك الواقف أو ترجع للموقوف عليهم؟ يقول لك وجهين. بعد قال ونظر، يعني مثل أعطى مثال، أعطى نظير، أعطى نظير ونظر لذلك. شنو لذلك؟ يعني إن زوال العنوان يؤدي إلى بطلان الوقف. نظر لذلك بمن؟ بالوصية. قال أعطيكم مثال هسه بالوصية، إذا واحد شخص أوصى قال أوصيت أن هذه الدار لزيد، إذا مثل آني هذه الدار لزيد. سبحان الله، قبل أن يموت هذا الشخص الموصي انهدمت الدار. يقول صاحب الجواهر ايش تحكمون حضرتكم؟ تحكمون أن هذه الأرض اللي خربت مو دار، صارت مو دار، صارت أرض. هذه الخرابة، هذه الأرض التي خربت، هل تحكمون حضرتكم بأنها صارت ملك لزيد، يعني أو أنها صارت مطابقة للوصية لزيد؟ الجواب هو كم إصلاح بالجواب. يقول هم الفقهاء حكموا قال الوصية تبطل بعد. فبإمكان الموصي أن شو يسوي؟ أن يوصي بها شخص آخر أو أن يرجح الملكة. هذا شاهد عند صاحب الجواهر. شاهد على أي شيء؟ شاهد على أن تغير العنوان يؤدي إلى شنو؟ بطلان الوصية. فهذا وين بالوصية؟ بل الوقف نفس الشيء، تغير البستانية يؤدي إلى بطلان الوقف. هذا شيء عجيب، يعني يقول إنه تغير عنوان يؤدي إلى بطلان شنو؟ الوقف. إحنا كنا نتكلم نقول الوقف يخرب وتزول منفعته تماما، تزول منفعته حقيقة قبلنا، تزول منفعته عرفا، وكانت الخلاف نقبل لو ما نقبل. تذكرون خربان الوقف، يعني عنوانه زاد 100% بس، وبمنفعة ومنفعة عرفية، لو منفعة عرفية وكنا نتناقش، والمصنف ما كان يقبل ببيع الوقف إلا في حالة كونه منفعة جدا نادرة وملحقة بالمعدوم، أو كونه ماكو منفعة. موجي صاحب الجواب يقول حتى ذا بي ألف منفعة ومنفعة، مش فكرة وجود منفعة، فكرة وجود العنوان. يقول لشيخنا على حد شيخ تغيير العنوان سهل، هو ايش سهل يتغير العنوان؟ مو صحيح، العنوان سهل يتغير. فندق تغيره ما تسوي فندق، تسوي دكان مثلا، ما ادري شلون، محل تسوي محل تجاري، ونفس الفندق بس شو رايك بس الترتيب معين غير، اسوي من مكان لاستقبال الجسم اللي يقعدون في الفندق الى مكان الى شنو؟ انه هو محل تجاري. سهله، يعني خوش طريقه للتخلص من الاوقاف. اي وقف بس غير عنوان، جزء ما يحتاج تفلش وتهدم وكذا، مجرد غير ترتيبه بحيث تسوي من عنوان الى شنو؟ لا عنوان آخر. مع العلم قد يكون المحل يدر علينا أكثر مما يدر علينا منه الفندق اللي كان. فصاحب الجواهر ملتفت للمنافع قلة وكثرة، لو ملتفت للعنوان. العنوان ليش تكون فشي غريب؟ يعني المهم المصنف أكيد ما يقبل على كلام صاحب الجواهر، وأشكل على كل مفاصل كلامي. أنا حاولت أن ألخص مفاصل كلامي إلى ثلاث مفاصل. المفصل الأول وهو المهم يقول أن عنوان الوقف إذا زاد يبطل الوقف. المفصل الثاني تنظيره بمن؟ بالوصية. المفصل الثالث تردده في آخر البحث عندما قال بالأمس هل سيرجع الوقف بعد بطلان الوقف، هل سيرجع هذه العين إلى الواقف أو ورثته لو يرجع للموقوف عليه. يقول فيه وجه حتى هذا المصنف أيضا راح يقول ليش تتردد، هذا التردد لا معنى له، ما يمكن تعرف الوجه، وجه واحد سيأتي بيانه. المفصل الأول راح يناقش المصنف ما بيشي نقرأ بشرح. أقول يرد على ايش مكتوب اسم ذلك لو ما قد يقال، أقول نسخة ذلك في بعض النسخ ذلك هي ما ادري شلون العبارة، إذا بدون ذلك شو تصير العبارة؟ يرد على ما قد يقال بعد الإجابة شنو ما قد يقال؟ إلا إذا يقصد يرد على ما قد يقال يعني ما قاله الجواب، بس ليش يعبر ما قد يقال؟ شو المعنى؟ أنت قاعد الآن أنت في مقام الرد على صاحب الجواب، شو المعنى أن تقول يرد على ما قد يقال؟ قل هكذا يرد عليه، يرد على ما قاله، ماشي؟ مو يرد على ما قد يقال. في بعض النسخ موجود ذلك، ايش يصير العبارة؟ يرد على ذلك ما قد يقال من الجواب، اللي هو شنو الجواب؟ سيأتي بيان، واضح شلون؟ هاي مجرد العبارة ما عندي شيء بها. المهم هسه دعونا من هذا المشكلة في العبارة، نشوف شنو الإيرادات، اعطينا إيرادات معنويا شنو؟ يقول المصنف عبارته بعد الإجماع، إذا هذا هو الإيراد الأول. المصنف يقول له مولانا أنت خالفت الإجماع. أنت تقول زوال العنوان يؤدي إلى بطلان شنو؟ الوقف، وقلت لك هذا في الحقيقة غريب، وإلا أقدر سهل تغيير العنوان، مو تغيير العناوين جدا سهل، واضح صار مو مدرسة؟ اسمها مدرسة، أقدر أغيرها سوي فندق، مو يمكن؟ ما أحتاج أفلش، أحتاج أفلش فشي؟ مجرد بس شو اسمه؟ الواجهة البراءة، أغيرها من كلمة مدرسة إلى فندق. واضح شلون؟ وهاي غرفة الاستقبال وذيك ما ادري شو ترتيب، يجيب لي واحد خبير يقول لي كلش سهل التغيير، اصلا ما غير هواي اشياء. سويت شيء انا خربت شيء؟ مو شيء ما خربت شيء. فهاي الطريقة عجيبة ما يقول تغيير العنوان يؤدي الى بطلان على حكي صاحب الجواهر هاي المدرسة مو هي وقف، اقدر ابطل وقفيتها بان مجرد احولها الى فندق. وترجع إلي افترض عن الوقف، ترجع إلي ما ادري لي ملكي الموقوف عليهم، وهذا شيء غريب يعني. أبي أدي لا شنو إلى أنه يمكن الأوقاف أن نغير ما درسه حتى في المسافات نفس الشيء يمكن أن يكون ذلك والله ما أدري. فالمصنف يقول لهم أنا أتخذ أول إشكال عليك خالفت منه الإجماع، لأن إجماع الفقهاء نقرأ يقول بعد الإجماع، يعني بعد الإجماع يقصد أن الدليل الأول شنو الإجماع، وبعده سيأتي ما هو بعده. بعد الإجماع على أن انعدام العنوان في نفسه شيء يسوي؟ لا يوجب بطلان الوقف، ما حد قال إنه بعد تغير العنوان الوقف يبطل الوقف، هاي تخلص الوحيد هذا خلاف الإجماع. بل مو بس البطلان الوقف، أصلاً هم ما قالوا بجواز البيع. أنت تقول الوقف يبطل فأكيد يجوز بيعه، اعتبار صار ضرر. يقول أنت شلون انتقلت؟ يقول بل يعني بل أن انعدام العنوان لا يوجب شنو ولا يعني ولا يوجب جواز البيع، أصلا جواز البيع ما يوجب لو بطلان الوقف. شايفتين غريبة؟ نعم اختلفوا في جواز البيع، وهذا أمر ضمن قال وإن اختلفوا فيه، يعني في جواز البيع كما تقدم شفتوا أنه هم مجمعين على جواز البيع الفقهاء في كل الحالات، مو مرة صار بها لغط يقبلون ما يقبلون. يقول وإن اختلفوا في جواز البيع عند الخراب، لو عند خوف الخراب صارت خلاف أنه شو وقت يجوز بيع الوقف عند خرابه فعلا لو عند خوف خرابه، بس هذا مطلبنا لما مطلبنا شو تجاوبون لما مطلبنا؟ مو إحنا مطلبنا تغير العنوان يؤدي إلى بطلان الوقف لو لا، هم وين اختلفوا؟ أبو واحد يشكر يقول إيه جا صاحب الجواب يمكن أن يجيب، شو يجيب؟ شيخنا الأنصاري أنت تقول أكو إجماع، هو ماكو إجماع لأنك اختلاف، لا أكو إجماع، لا أكو اختلاف، هم اختلفوا قالوا يجوز البيع عند الخراب لو يجوز البيع عند خوف الخراب، إذن ماكو إجماع،
مصنف يقول مولا لهم بالذي يتفقوا على جواز البيع، بس اختلفوا وين؟ في انه متى يجوز؟ هنا لو هنا. بينما انت اللي تدعيه يا صاحب الجواهر انه اصلا بزوال العنوان يبطل الوقف ويجوز بيعه، ولم يقل احد بذلك. هم من هذه الجهه صدق متفقين، يا فقهاء متفقون على ان زوال العنوان لا يؤدي لا الى بطلان الوقف ولا الى جواز بيعه. هم اختلفوا، بس اختلفوا مو بهالنقطتين، هاي النقطتين محل اتفاق، اختلفوا بامر اخر ثانوي هامشي، وهو انه متى يجوز البيع اذا خرب الوقف؟ يجوز اذا يجوز اذا خرب، لو يجوز اذا خفنا خرابه، مو مساله تغير عنوان. لهذا يقول المصنف لكنه، يعني لكن اختلافهم هذا هو غير، يعني امر اخر غير تغير العنوان كما لا يخفى اللي انت تدعي. تغير العنوان شيء، واختلافهم بانه خراب الوقف لخوف الخراب. المهم قال المصنف في بدايه كلامه، اقول ارجع قبل تبسطر، يرد على ما قد يقال، مثل ما هو مكتوب عندي انا اقول يرد على ذلك ما قد يقال بعد الاجماع. ايش يرد؟ يرد، هذا هو الجواب الثاني، انه لقيته، انه يرد انه يا شيخنا يا صاحب الجواب لا وجه لبطلان الوقف بانعدام العنوان للوقف. مجرد تبطل البستانية تزول البستانية يبطل الوقف؟ لا وجه له، ما عندك أي وجه له. لأن إيش تقصد بالعنوان؟ إيش تقصد بالعنوان اللي تقول إنه الوقف يدور مداره وجودا وعدما؟ إيش تقصد من العنوان؟ إحنا اللي نعرفه من العنوان هذا اللي يقع مفعولا لقولك أوقفته، أوقفت البستان، وقفت هذا البستان، فالبستان يعني هذا اللي نعرفه اللي يقع مفعولا كما يقع دور المصنف مفعولا في قولك وقفت البستان، وقفت الفندق، الكتابة، ما أدري موجي، لهذا اللي نعرفه. فاللي يقع مفعول هو العنوان، ولكن يا شيخ احنا هذا ماكو دليل انه بمجرد تغير العنوان سيبطل منه الوقف، بدليل انه هذا مثل من؟ مثل البيع، مثل الهبه. فلو قال شخص لاخر وهبتك البيت، بعتك البيت مثلا، اهم مفعول به للبيع، بعتك البيت وهبتك البيت، منتبهين معي؟ اذا انا وهبتك البيت اجيت ورا سنه لقيت البيت انت محوله الى دكان، أقول لك بطلة الهبة وبطلة البيع، شو جاوبك؟ واحد هل من الفقهاء من قال بذلك؟ واضح السؤال؟ أنا وهبتك البيت، جيت ورا شهر قلت لك محول البيت مو إلى بيت، حوله إلى فندق، حوله إلى دكان، هل يقول أحد من الأعلام بأنه سيبطل هذا البيع أو الهبة؟ ولا دليل عليه، ملكتك عليه، ودام ملكتك فأنت تملك كل جزء من أجزاء هذا اللي أنا ملكتك إياه. وأنا شو طيتك؟ البيت، والبيت منين يتألف؟ يتألف من أرض وجدران وما أدري شبابيك وأبواب و و و، هاي كلها صارت ملكي لك. شلون تغيرها؟ شلون ترتبها؟ تبقي العنوان؟ ما تبقي العنوان؟ أنا ما مسؤول، صارت هي ملكي لك. يقول المصنف هذا في البيع والهبة شفناه واضح. يقول نفس الكلام يقال، يقول المصنف نفس الكلام يقال وين؟ في الوقف. فإذا قال أوقفت هذا البستان، مراد أنه جعل هذا البستان منفعة إدمن، حبس الأصل وسبل الثمرة، الثمرة وين صارت؟ إدمن للموقوف عليهم حتى وإن شنو تغير العنوان. المهم هم يستفيدون من ثمرة هذه العين. هسه العين بقيت على عنوان البستانية أو تحولت إلى عنوان الدار أو عنوان الفندق أو عنوان الدكان، هذا مو مهم. المدار دائما منفعة هاي العين وين تصير؟ للموقوف عليهم، حالة حال البيع وحالة حال أي عقد ناقل. يقول المصنف أنه لا وجه للبطلان بانعدام العنوان، لأنه إن أريد بالعنوان ما جعل مفعولا في قوله وقفت هذا البستان، إذا أراد هذا المعنى فلا شك في أنه تماما تماما كقولي، ليس إلا كقول الإنسان بعت هذا البستان أو وهبت هذا البستان، ف فإن التمليك المعلق بعنوانه هذا التمليك هو لا يقتضي دوران الملك مدار العنوان، وإلا إذا يقتضي دوران الملك مدار العنوان، أنا إذا وهبتك بيت وجيت ثاني يوم لقيتك محولة إلى دكان، على الكلام سيد تبطل شنو الهبة ويبطل البيع إذا بعتك البيت. ولم يقل أحد من الفقهاء بذلك، هذا مقصود المصنف في قوله فإن التمليك أنا من ملكتك البيت المعلق بعنوان البيتية هو لا يقتضي دوران ملكك للبيت مدار شنو مدار بقاء كون بيت، حتى إذا حولت بكيفك شيء عجبك تحول، أنا شعلي أنا ملكتك كل هذا الموجود اللي هو أرض وجدران وشبابيك وأبواب. فالبستان إذا صار ملكا بالبيع مثلا فقد ملك منه كل ملك منه شنو كل جزء، كل جزء خارجي، شيء كل جزء خارجي يعني أرض وما أدري شو اسمه الثمار والأشجار هذا اللي منه. وإن لم يكن هذا كل جزء خارجي هو في ضمن عنوان البستان، حتى إذا تحول من عنوان البستان إلى عنوان آخر أنا بالنتيجة ملكتك العين الخارجية، أنا في البيع. واضح الكلام؟ نفس الكلام يقال وين في الوقف، ولا دليل على أن الوقف هنا له حالة خاصة ولا له وضع خاص. واضح الكلام؟ فإن أشكل بعضكم أو المشكلة إن أشكل فقيل أليس الأحكام تدور مدار الموضوعات؟ يقول لك نعم، بيش الأحكام التكليفية تدور مدار الموضوعات، أما بحثنا الملكية لا تدور مدار الموضوعات، الملكية تملكك العين وبكيفك شو سوي سوي. واضح شلون؟ وإلا غريب جدا أن يقال إنه الأحكام تدور يعني التمليك، غريب أن يقال إنه التمليك يدور مدار العناوين، لأن هذا يؤدي إلى خراب العقود الخارجية كلها. واضح؟ أنا منطيك خشب تحوله إلى باب معناه يبطل العقد. يا بليش أنا قلت لك خشب كنت بقي خشب حاجة هذا. أنا قلت لك باب لقيت الباب تحوله إلى منضدة أقول لك بطل العقد. شايك أنت تبعتني الباب بعد شو سوي بي أسوي؟ أنا بعته كزجاج تحول الزجاج إلى ما أدري كباب لقيت. هذا مسموع هذا غريب أصلا، غريب لا العرفي يقبله ولا الجسم ولا الشرع. أكو دليل إنه الشرع ما يقول إنه أنت إذا بعت لك فشي يكون شنو يكون يبقى البيع مناط بمن بأن تحافظ على منه على العنوان. لم يقل أحد بذلك لا من العقلاء ولا من أما ذيك الحكاية ذيك صحيح يا حكاية أن الأحكام التكليفية تدور مدار الموضوع. ذاك حكم تكليفي ما هو يحرم ليوشن يحرمه الخمر. هسه هذا مو خمر صار خل بس هو نفسه، يعني شنو قلت نفسي يعني نفس السائل اللي طيتوني اياه فطيتوني اياه عشان عندي نفس السائل هذا، هذا كان خمر سبحان الله الحمد لله صار خل. واضح؟ هسه هم يحرم يا مشايخ ولا ما يحرم؟ عجب مو نفس العين. الملكية هو هي نفسه، بس اذا كان الخمر يوم لك ناخذ مثال اخر غير الخمر، إذا هو فتشي من كان نجس يملك، فمن صار طاهر يملك، الملكية تغيرت نفسها. صعبنا من الخمر أشيكم على فتشي طاهر وصار نجس، هو الملكية واحد. شوف الملكية الملكية ما تختلف باختلاف العناوين اللي هو محل بحث، لكن شنو اللي يختلف؟ الحكم التكليف اختلف، فكان الحكم يحرم شرب هذا النجس، والآن نفس هذا تحول إلى طاهر مو خمر. صعبنا من الخمر فشي كان نجس والآن أصبح طاهرا، هذا يحرم شرب ولا يجوز شرب الآن؟ يجوز. شنو قبل شوي ليش يحرم؟ لأن كان نجسا. يعني شنو؟ يعني العنوان تغير، العنوان إذا تغير يتغير الحكم، هذا يحكم حكم التكليف. أما الملكية هم تختلف باختلاف العناوين بعد أن أملك، بعد أن أملك العين هم تبقى ملكيتي مناطة بالعنوان؟ تجاوبون شو متردي؟ لا. فلو ملكت هذا البيت فأنا أملك الطابوق الذي فيه، فلو فرضنا تفلش البيت أو أنا فلشت البيت وأنا أمسك هذه الطابوقة أملكها أو لا؟ أملكها مع العلم العنوان تغير، صارت صار مو بيت صار طابوق صار خرام. إن شاء الله الفكرة وضحت. مصنف يقول هذا قياس مع الفارق، هذا يقول وليس التمليك من قبيل الأحكام الجعلية يعني التكليفية المتعلقة بالعنوانات كما يعبر اللي تتغير بتغير باقي أمر آخر الأحكام التكليفية صحيح تناط بالعناوين، ولهذا يقولون أن الحكم يدور مدار العنوان. هذا كله إذا الشيخ صاحب الجواب يريد بالعنوان، إذا يريد به المفعول في قولك وقفت هذه، هذا المستحيل. أما إذا يريد شيء ثاني يقول ايش تقصد بالشيء ثاني؟ يقول أنا أريد بالعنوان فشيء ثاني مو هذا اللي تفهمونه. شيخنا والله عجيب، إحنا اللي نعرفه من واحد يقول بعت الدارة مراد بالعنوان اللي يقع مفعول بعد بعته اللي هو الدار، مو هالشيء بالبستان وما شابه. أنت تقول لا أنا أريد بالعنوان شيء ثاني، يقول لك شو الشيء ثاني؟ شو الآن لا هو بين ولا هو مبين، ما وضحته ولا هو واضح إنه، فكنت واضح أيضا ناقشك. لهذا يقول المصنف وإن أريد بالعنوان شيء آخر فهذا خارج عن مصطلح أهل العرف وأهل العلم، ولا بد من بيان المراد منه من قبل صاحب الجواهر. هل يراد ما اشترط في اللفظ أم يراد ما قصد في الموضوع، يعني بالنية ما لم يلفظ به، أو أعيد العبارة، هل يراد ما اشترط لفظا، هذا اللي يسميه العنوان شنو فشيء مشروط باللفظ مشتريه، أو قصدا، يعني أو يراد ما اشترط قصدا في الموضوع زيادة على عنوان الموضوع، ايش تقصد؟ احنا اللي نعرف العنوان من هو اللي يقع مفعولا في قولك بعت الدار، انت شنو تقول العنوان فشيء ثاني؟ شنو هذا الشيء الثاني ملفوظ وما له فرق غير هذا؟ لو هو فشيء مقصود غير الدار، هو ذكر الدار، الموضوع من اللي ذكره في الكلام؟ الدار او البستان، فشيء قصدا غير الموضوع شو ما انت ما وضحت، او قصدا في الموضوع زياده على عنوان الموضوع، ما انت ما بينت شنو مرادك بالعنوان، واللي نفهمه في عرفه هو المعنى الاول واشكلنا عليه. هذا كان اشكال المصنف على، انا قلت لكم راح يتابع المصنف راح يتابع صاحب الجواب في محاور ثلاثه. المحور الثاني المصنف قدمه شنو؟ انه صاحب الجواهر نظر لمطلبه بمن؟ بالوصي. المصنف يقول له شيخنا تمثيل مع الاسف مو صحيح، احنا باغين نجيب الوصيه ما نجيب هذا اللي انت ذكرته، لان احنا المفروض نجيب الفتش من نجيب مقايسه يكون اللي جاي ننظر به، الذي ننظر به يكون يشبه شنو؟ المنظر اللي قاعد نقيس عليه، مو شيء. احنا بحثنا منه وقف قد تم ولم يتم، احنا بحثنا في وقف قد تم، فقال اوقفت البستان وبعدين صار البستان شنو صار؟ تغير عنوانه. فالمفروض نجيب لنا وصيه نقول راح انظر لكم بالوصيه، يكون تاتي لنا بوصيه تمت لو لم تتم تمت. اما اذا تجيب لنا وصيه غير تم هذا مو محل بحثنا، احنا بحثنا اللي نقيس عليه شنو؟ وقف قدر. الشيخ صاحب الجواب ذكر التنظير بمن نظر، نظر بوصية تمت لو لم تتم. متى تتم الوصية؟ تتم الوصية بموت الموصي وقبول الموصى له، واضح؟ أنا حتى تتم الوصية كون أمرين يسير، يموت الموصي ويقبل منه الموصى، قبل ذلك يعني قبل هذين الأمرين يقال الوصية غير تامة، لهذا يمكن شنو؟ يمكن إبطالها. الشيخ صاحب الجواب شنو كان مثاله؟ مثال بيت أوصي به لزيد والموصي بعد عدد حي وخرب البيت، هذا وصية تامة ولا غير تامة؟ غير تامة، يعني ما محل بعد من الوصية التامة، لهذا احنا راح نصلح مثالك، فإذا صلحناه فنشوفه يدل على مطلبك لو على مطلبنا احنا، راح نصلح المثال، نقول أن الموصي أوصى لزيد بالدار، أوصى بالدار لزيد والدار ما نجلس بعده، ثم مات الموصي، هذا الأمر الأول، وقبل الموصى له اللي هو من هو اللي هو وبعد أن قبل جاءت صاعقة فهدمت البيت. هسه نسأل صاحب الجواهر ونسألكم أنتم يا فقهاء شو تقولون، هاي الأرض يا أرض اللي كانت بيتا وقد خربت وقد انهدمت، هذه الأرض ملك من؟ لزيد الموصى له، وهذا ضد لو مع صاحب الجواهر، ضد صاحب الجواهر. في هذا المصنف يقول لك شيخنا أول شيء صحح مثالك، من تصححه راح تشوف أن المثال هذا ضدك وياك، لأنه بالنتيجة أنت شو تقول؟ تقول إذا تغير العنوان يبطل العقد، بينما هنا تغير العنوان لأن البيت ما صار بيت، انخربت انهدمت القارة انهدمت وأصبحت أرض، ومع ذلك مع تغير العنوان أنت نفسك حكمت بأن هذه الأرض الخربة ستكون ملك لمن؟ للموصى له، مما يعني أنه تغير العنوان ومع ذلك شنو؟ بقيت الوصية على حالها. أما مثالك اللي ذكرته أو الطريقة اللي نظرت فيها بالوصية الطريقة مو صحيحة، لأن أنت قاعد تفترض أن الموصي لم يموت. شيخنا هو إذا الموصي لم يموت أصلا مو يجوز له الإبطال إذا خربت الدار. هو ما دام الموصي حي وما دام الموصى له لم يقبل بعده، فبإمكاني أني من واني الموصي ما دام بعدني حي أن أبطل الوصية، مو شرط إذا انهدمت الدار. حتى لا دار بعد ما منهدم أقول تراجعت عن الوصية بطلت، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. فأنت ليش تقول هو راح تبطل الوصية بسبب انهدام الدار؟ لا والله مو بسبب انهدام الدار، يبطل الوصية هو صاحبنا الموصي حتى إذا لم تنهدم الدار ما دام بعد شنو في الحياة. لهذا يقول المصنف: وأما تأييد ما ذكر، لو ذكر كيفكم إذا ذكر يعني صاحب الجواهر. المهم وأما تأييده بالوصية فالمناسب أن يقايس ما نحن فيه، شنو ما نحن فيه يعني الوقف الذي قد تم، بالوصية بالبستان بعد تمامها، يعني تمامها تمام الوصية، وبعد خروج البستان عن ملك الموصي. كيف يخرج البستان عن ملكه؟ بموته، هذا الأمر الأول، وقبول الموصى له، لأن الاثنين تكون اجتمع. فهل يرضى أحد حتى صاحب الجواهر، هل يرضى أحد بالتزام بطلان الوصية بصيرورة البستان عرصة؟ عندئذ شنو عندئذ؟ هم عندنا يعني عند موت الموصي وعند قبول الموصى له ما تبطل الوصية صح. نعم الوصية قبل تمامها هو صحيح، يقع الكلام في أنها باقية لو باطلة، وهذا مو من جهة أن الدار خربت، يقول لا والله من جهة أخرى، مو بس الخرابة حتى الوصي الموصي يقدر شنو يبطل الوصية ما دام بعد ما ميت بعد ذلك ما قاتل. هذا النقطة الثانية. النقطة الثالثة والأخيرة في مناقشة المصنف لصاحب الجواهر، صاحب الجواهر في آخر كلامه قال جيد، إذا بطل العنوان يبطل الوقف، إذا تغير العنوان يبطل الوقف، وإذا بطل الوقف صار مو وقف بعد، إذا لم يكن وقفا نسأل هذا ملك لمن؟ هي شو تقول يا صاحب الجواهر؟ يقول والله فيه وجهان. شنو وجهان؟ الوجه الأول يرجع للواقف، هو كان بستان ولا كان أو الواقف أوقف بستان والبستان انخرب صارت عرصة، فهاي العرصة لصار صاحب الجواهر ملك إلمن. هي مو وقف ملك إلمن، يقول ما أدري، يحتمل هي ملك للواقف ترجع له، ويحتمل يصير ملك إلمن للموقوف عليه من مصنف. يقول له هاي ما كنت عليه، شكو داعي تقول وجهان؟ أصلا وجه واحد فقط، والمفروض ما تحتاج تتردد. يقول له يا وجه اللي هو واحد، يقول أكيد 100% يكون ملك الموقوف عليهم مو ملك للواقف، لأنه أيضا هناك إجماع أنه بمجرد الوقف سيخرج العين، تخرج العين عن ملك الواقف، والواقف في يوم من الأيام أوقف هذا البستان عندما كان بستان، أوقف هذه الأرض عندما كانت بستان، أوقفها على مثلا أولاده، فبمجرد أن قال هي وقف على أولادي بعد شنو خرجت عن ملكه. فبعدين إذا صار فد عارض من العوارض على قولتك تغير العنوان وبطل الوقف، بعد لا يمكن أن ترجع مرة ثانية شنو إلى ملكه، بل سيحكم عليها بأنها ملك الموقوف عليهم. يقول المصنف: ثم إنما ذكره صاحب الجواهر من الوجهين، أن نتردد وقال فيه وجهان. هذا يقول المصنف عجيب مما لا يعرف له وجه. ليش عجيب؟ يقول بعد إطباق، يعني إجماع بعد إطباق كل من قال بخروج الوقف المؤبد عن ملك الواقف، إطباقهم على شنو؟ على عدم عوده إلى الواقف أبدا. نعم هذا يتم في الوقف المنقطع، الوقف المنقطع معقول لأنه هو منقطع، يعني أنا أوقفت داري بالوقف المنقطع على أولادي المباشرين، أو مثلا على أي شيء، على ذري، على أولادي صديقي، مو شرط أولادي خاطئين، على أولادي صديقي بس أولادي المباشري أو أولاد العالم المباشري، ابنهم في يوم من أيام بعد تنتهي هذه البطن موجة، فبعد موتهم وين راح يرجع الوقت؟ يرجع إلي إذا أنا موجود حي، إذا ما موجود حي من يرجع إلى ولدتي المباشري موجة. هذا في الوقت شنو؟ منقطع. لكن احنا بحثنا بهذا الوقف، في الوقف المؤبد اتفقوا على أنه شنو لا يرجع إلى الواقف. هذا كله الكلام في الصورة الثانية. الآن الصورة الثالثة، يخرب الوقف مثل الأولى والثانية، بس الفرق أنه بالأولى كان يخرب الوقف ولا ليست له أي منفعة حقيقة. الصورة الثانية شنو؟ ليست له أي منفعة بحسب نظر العرف. الصورة الثالثة فيه منفعة حقيقية، هو خرب الوقف، لكن وفيه منفعة حقيقية خلافا للصورة الأولى، وفيه منفعة عرفية خلافا للصورة الثانية. شنو اللي صار؟ إن منفعته قلت، منفعته قلت بس، وإلا هو شنو؟ فيه منفعة. هنا تتوقعون يجوز بيه لما يجوز؟ إحنا بالصورة الثانية ما جوزنا، فكيف هنا؟ من باب أوضح سألة يجوز البيع. يقول الصورة الثالثة أن يخرب يعني الوقت بحيث مكتوب يقل تقل، بحيث تقل منفعته، لكن لا إلى حد أن يلحق بالمعدوم، وإلا لا يلحق بالمعدوم ممكن يجوز. والأقوى هنا شنو؟ المنع، وهو الظاهر من الأكثر في مسألة النخلة المنقلعة، لأن النخلة المنقلعة مثال إنه مثال لهذه الصورة الثالثة. شنو النخلة المنقلعة؟ هي خربت انقلعت، ولكن فيها شنو؟ فيها منفعة، لكن منفعتها أقل من منفعة أنها عندما لم تكن منقلعة، كان منفعتها الإثمار، بس منفعتها أقل. من اللي خالف هنا تذكرون؟ الشيخ الطوسي خالف المشهور، وإحنا قلنا أنه مخالفته في الحقيقة ناشئة مو من مخالفة كبروية، مخالفة صغروية، لهذا هو مو مخالف النتيجة. يقول وهو الظاهر من الأكثر في مسألة النخلة المنقلعة، حيث جوز، بس هو الوحيد اللي جوز الشيخ الطوسي رحمه الله في محكي الخلاف جوز بيعها، محتجا بأنه لا يمكن الانتفاع بها. شوفوا هذا احتجاجه، فمشكلتنا صغروية مو كبروية، هو يقول ما يمكن الانتفاع بها، احنا نقول لا شيخنا يمكن الانتفاع بها، فإذا خلافنا وياه مو بالكبرى، أهم شيء كبروية هو يتفق معنا. هو يقول إذا أكو انتفاع لا يجوز به، يقول هو هذا سهلها. يقول بأنه لا يمكن الانتفاع بها إلا على هذا الوجه، يعني يا وجه إلا بتبيعوها، إلا تبيعوها لا تستفيدوا منها، أما غير البيع ما بيها فائدة. شو يقول؟ فأكيد نبيعها على رأيه، لأن الوجه الذي شرطه الواقف يعني وهو الانتفاع من الثمر هذا قد بطل ولا يرجع عوده، وبعد ما ماكو فائدة من هاي الشجرة إلا شو نسوي له؟ إلا نبيعها. ومنعه يعني منع البيع الحلي، بعد منع الحلي يعني ابن ادريس منع البيع. ليش منع البيع هذه الشجره المنقلعه؟ قائلا ولا يجوز بيعها بل ينتفع بها. شوف صار نقاش شويه دوسي وين؟ في الصور. يقول ينتفع بها بغير البيع، بمن؟ بالتسقيف وجعلها قنطر مقلدا، مستندا الى وجوب ابقاء الوقف على حاله مع امكان الانتفاع. ويقول المحقق ابن ادريس وزوال بعض المنافع، هذا لا يستلزم زوال جميع المنافع، لامكان التسقيف بها ونحوه كجعلها قنطره. وحكي موافقه ابن ادريس عن كثير من الاعلام المشهور، اصلا موافق ابن ادريس وخالفه الطوسي، شيخ الطوسي. حكي موافقه ابن ادريس، حكي عمن؟ عن الفاضلين. من هما الفاضلان؟ العلامة والمحقق، نعم، والشهيدين والمحقق الثاني الكرتي، وعن أكثر المتأخرين وافقوا منه ابن إدريس. من اللي صالح بين ابن إدريس والشيخ الطوسي وحكى يعني فخر المحققين في الإيضاح، حكى عن والده اللي هو منه العلامة. إذن من اللي صالح بيناتهم؟ اللي صالح العلامة. قال ترى نزاع لفظي، نزاع الجماعة لفظي مو نزاع حقيقي، هم كلاهما يتفق على أنه لا يجوز بيع الوقف إذا فيه منفعة، لكن الشيخ الطوسي ظن ما أدري اعتقد أنه لا منفعة، الفكرة مسألة صغروية سهلة. وحكى في الإيضاح عن والده قدس سرهما، حكى أن النزاع بين الشيخ الطوسي والحلي لفظي يعني صغروي تسميه أنت، واستحسنه. من فعل استحسنه؟ يعني هو نفس الابن اللي هو من الابن يعني فخر المحققين، استحسن كلامه والدي، قال والله كلام والدي صحيح، صدقهم من نزاعهم لفظي، لان في تحليل الشيخ عندما علل مش قال لان الوجه الذي شرطه، لا مش علل، هو قال انه لا يمكن الانتفاع، لا يمكن ان ينتفع به الا على هذا الوجه، فكان هو ما هذا ما يعني كانه يعتقد انه ماكو فائده فيه إلا في البيع، فهو بالع ما في فائدة. يقول لأن في تعليل الشيخ اعترافا بسلب جميع منافع النخلة والحلي فرض وجود منفع، ومنع لذلك بيعها. واضح المطلب؟ قيل، القيل منين؟ القيل هو صاحب المقابس. من صاحب المقابس؟ مقابس العنوان المحقق التستري او الشوشتري، نفس الشيء، شوشتر تستر نفس الشيء. بس انا بكون مساله، انا قلت لك نبهت هو ان المصنف هو يهتم بهذا الكتاب مقابس العنوان، يعني مصدر هو مهم ومؤثر في كتاب المكاسب. اللي يسوي دراسه على المكاسب يجد ان صاحب المكاسب هو منطي اهتمام لهذا مقابس العنوان، عنده ينقل من عنده، ينقل مرات نقل بالنص، مرات يشكل عليه ويورد عليه ويلاحظه، مثل ما صاحب الكفايه كان يلاحظ صاحب الفصول والقوانين كل نقاشات، قال الفصول واقول، قال الفصول واقول. مصنف نفس الشيء ملاحظ المقابس. قيل صاحب المقابس لا النزاع مو لفظي، شلون سالفه الشيخ لما الشيخ يقول لا النزاع مو لفظي، نزاع حقيقي. شنو الشيخ الطوسي ما يدري ان النخله يمكن الاستفاده منها بالتسخين؟ هذا عوام الناس يعرفونه، الشيخ الطوسي ما يعرف يا بجاع شنو النزاع؟ يقول نزاع حقيقي. الشيخ الطوسي شي يقول؟ يقول الوقف الذي لا يجوز بيعه هو الذي فيه المنفعة التي قصدها الواقف، فإذا راحت المنفعة اللي قصدها الواقف يجوز بيع هذا الوقف حتى لو كان بألف منفعة ثانية. فلهذا الشيخ الطوسي يدري كما يعرف، يدري هذا هذه النخلة تستخدم كسقفين ما أدري، بس يقول يا أخوان ترى هاي الموارد أنا ما أعرف أعرفها، بس هاي الموارد هي التي قصدها الواقف من وقت النخلة لو يريد بها الإثمار، يريد بها الإثمار. فإذا زال الإثمار باقي المنافع مو مهمة، مو هي مقصودة للواقف، فيجوز بيعه. أنا عندي الوقف يجوز بيعه إذا زالت يا منفعة، مو إذا زالت كل المنافع مثل ما يقول ابن إدريس، لا، إذا زالت المنفعة التي قصدها الوقف. ابن إدريس يقول، يقول أنا عندي الذي يجوز بيعه، الوقف الذي يجوز بيعه هو الذي زالت كل منافعه. خلافهم صار لفظي وصغروي، لو خلاف كبروي شو تقولوا؟ كبروي. هذا من اللي يعتقد بهذا الكلام التستري؟ قيل ويمكن بناء نزاعهما، صار بين نزاعهم وسواء مو لفظي، على رعاية المنفعة المعدها الوقف اللي هي شنو؟ إثمار يقصد الوقف، كما هو ظاهر من تعليل الشيخ. يقول هو عبارة الشيخ الطوسي هم تدل على ذلك. ايش قال الشيخ الطوسي بعبارته؟ قال لأن الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل. ايش قال؟ الوجه الذي شرطه الواقف قد بطل، والوجه الذي شرطه الواقف هو منهم من الشجرة الإثمار. هذا بطل. يقول المصنف ولا يخلو كلام المقابس عن تأمل. ليش؟ لأن أنت يا شيخ يا صاحب المقابس قرأت بطريقة ويل للمصلين، ما يصير تقرأ نص العبارة وتعرف العبارة، كمل العبارة. عبارة الشيخ الطوسي ما قال فقط هذا، ايش قال الشيخ الطوسي؟ قال في بداية كلامه لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا على هذا الوجه. ايش قال؟ قال يجوز بيع النخلة المنقلعة لأنه لا يجوز الانتفاع بها إلا على هذا الوجه. يقصد يا وجه البيع، ها، مو يقصد هو يقصد البيع. فمعنى كلامه انه اكو منفعه ثانيه في الشجره لما بعد شلون توجه تقول لا والله اكو منفعه ثانيه بس انا ما المهم عندي؟ لا، هذا خلاف هذا. يقول المصنف وكيف كان، نرجع للصوره الثالثه، شو تقولون يجوز البيع او ما يجوز البيع في الصوره الثالثه؟ احنا قلنا اللي خالف فقط الشيخ الطوسي، وحتى الشيخ الطوسي وجهنا مخالفته. وكيف كان فالاقوى هنا يعني في الصوره الثالثه المنع، يعني تنطبق عليه عمومات لا يجوز بيع الوقت وغيره. وأولى من الصورة الثالثة، شو كانت الصورة الثالثة؟ الصورة الثالثة يخرب الوقف وتقل منفعته. يقول وأولى منه، أولى منه من جهة، من جهة المنع أيضا، هو قال بالمنع أولى منه بالمنع حالة مشابهة، وهي شنو؟ ما لو قلت منفعة الوقف نفس ذاك، بس شنو فرقه؟ من دون خراب، مرات يقل منفعة الوقف بس من دون خراب، بالنتيجة يجوز بيع ولا ما يجوز؟ شو يقولون؟ لا يجوز. مثل إيش؟ مثل شو اسمه جبالي هذا المثال، السيارات القديمه. هسه واحد عنده تاكسي، سياره قديمه قديمه موديل ما ادري سنه، قديم جدا، هذا ما يترجى بعد احد ياجره، والناس هم قالوا من اجر هاي خاصه، فيجي اجر السياره الحديثه، السياره القديمه خطيه يريد لواحد يجر، فهاي منفعه هي ما خربان، السياره بعد جديده جدا، يعني جديده قصدي هيكلها وحتى محركها وكذا، بس ما حد ياجرها. فهذا اذا كان مثال يعجبكم تشوفوا اي مثال اخر. فسبب قله المنفعه شنو؟ الخراب لا مو خربان بس قلت لك شنو لأمر آخر. المصنف يقول أيضا يجوز البيع كما يجوز يقولون قال أيضا لا يجوز. يقول وأولى منه بالمنع ما لو خلت منفعة الوقت من دون إخلاف فلا يجوز بذلك. شنو بذلك؟ بقلة المنفعة بدون خلاص لا يجوز بذلك البيع إلا إذا قلنا بنظرية. هاي النظرية نأخذها في الصورة الرابعة القادمة غدا إن شاء الله. ما هي الصورة الرابعة؟ الصورة الرابعة تقول نعطيكم قاعدة عامة إيش وقت ما يكون بيع الوقف أنفع من بقائه بيعه. خاصة لو خربان ما خربان هاي نظرية خطيرة في الصورة الرابعة نأخذها غدا إن شاء الله إذا بقينا في الحياة. منتبهين معي؟ إذا أكو كبرى، شو تقول الكبرى؟ فتقول مولانا أنتوا فكروا اللي متولين على الوقف، شوفوا يا الأحسن تبقون الوقف لو تبيعونه. يقول بس هو ما خربان، يقول حتى إذا مو خربان، ما خربان ولا فكروا قد يكون بيعه أعود. فدائما القاعدة الكبروية اللي راح ناخذها غدا تقول هكذا، أكو قاعدة كبروية سيأتي جزء ما نسلمها، تقول إنه إذا كان بيع الوقف أنفع للموقوف عليهم بيعوه. حتى إذا ما خربان، حتى إذا منفعته مو قليلة. فلو فرضنا أخذنا هاي القاعدة نطبقها هنا، إيه طبعا هاي السيارة في مثالي آني بيعها أنفع وأعود منين؟ من إبقائها. عادي نبيعها نشتري سيارة يعني بثمنها أو بطريقة أخرى نشتري بوقف آخر أنفع مما نبقي. وهذا وين نناقش هاي الكبرى قلنا؟ في الصورة القادمة. لهذا يقول إلا إذا قلنا بجواز بيع الوقف إذا كان من أسم كانت البيع، إذا كان البيع أعود يعني أنفع. وسيجيء تفصيل ذلك في الصورة الرابعة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم